بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. لازلنا نتناول آيات كريمة نبين فيها تآلف المعاني والألفاظ، ونبين فيها حلاوة الألفاظ وتآخيها مع المعاني وكيفية انسجام المعاني، وأن كل معنى مقدم يمهد لمعنى مؤخر ويوجد بينهما رابطة تربط هذا المعنى وتشده. وعندما يقرأ القارئ أو يستمع المستمع إلى أي نص شريف من القرآن الكريم يجد أنه مترابط المعاني، لا ينبو معنى عن معنى ولا ينبو لفظ عن لفظ. وفي هذا اللقاء نأخذ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أنغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين إلى آخر الآيات الكريمة، نأخذها تباعا إن شاء الله تعالى. هذه الآيات الكريمة تبين حالة أناس ابتلوا بالشح والبخل في حقوق الله تبارك وتعالى، أي أنهم لا يخرجون الحقوق التي أوجبها الله تعالى عليهم ويوصلونها إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين. وتبين حالة الحرص لدى هؤلاء وكيف أن الإنسان نتيجة لشحه وبخله وحرصه يصل إلى الهلاك ويصل إلى الخسران في الدنيا والآخرة. وفي هذه الآيات الكريمة التي تصور لنا صورة هؤلاء وتشبههم، باعتبار أن هذه الآية الكريمة بدأت إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أي بدأت بالتشبيه، فابتدأت بالابتلاء، كما بلونا هؤلاء كذلك بلونا أصحاب الجنة. والجنة هنا ليس المقصود فيها الجنة الأخروية طبعا، وإنما الجنة هي البستان أو الحديقة أو الأشجار المكتظة المتكاتفة، باعتبار أن كلمة الجنة مشتقة من جنة، وجنة معنى استترة. عندما نقول جن الليل يعني الليل بدأ بستر ما تحته من الأشياء، وكذلك الجنون. الجنون لماذا؟ لأنه يستر العقل. كذلك عندما نقول الجن لأنهم مستورون لا يرون من قبل البشر، فكلها جاءت من كلمة جنة. فجنة يعني استترة، فاشتقت منها هذه الألفاظ. فالجنة لماذا سميت جنة؟ لأنها تستر ما تحتها من الناس من الأشياء، يعني الخارج خارج الجنة لا يرى ما داخل الجنة لأنها تستره. فمن استجن الشيء يعني طلب الستر وهكذا. فإذا الجنة ليست المقصود فيها الجنة أخروية، وإنما يعني بستان أو حديقة. هؤلاء عندهم جنة، فهؤلاء بخلاء ولم نووا أن لا يخرجوا حقوق الآخرين التي أوجبها الله تعالى عليهم، فابتلوا بأن هذه الجنة جاءتها من المصائب والابتلاءات بحيث حرقتها ولم يبق لهم فيها شيء، وتندموا وندموا على ما أصابهم ورجعوا إلى الله تعالى وأقروا بذنوبهم وبظلمهم وبطغيانهم. فهذه الآية الكريمة صورة بيانية لنفس الحريص الغافل عن سلطان الله تعالى، وهي من سورة هذه الآيات من سورة القلم من الآية 17 إلى الآية 33، وصورة بيانية لغفلة الحريص عن قضاء الله تعالى وأن كل شيء عنده بحساب، وفيها بيان لحال المناعين للخير وما يدور في نفوسهم. يعني الآيات الكريمة تصور ما دار في نفوس هؤلاء من منع الخير، كيف أنهم نووا أن يمنعوا المساكين عن حقوقهم. وثم بعد أن طاف عليها طائف من ربك فأصبحت كالصريم، حينئذ صورت الآيات الكريمة صورة الندم في نفوس هؤلاء بعد أن فقدوا هذه الجنة، وكيف يدخل النفوس الندم، كيف يدخل النفوس بعد التنبه من الغفلة، ثم حالة الندم وما يليها من توبة نصوح، ثم بعد ذلك تنتقل إلى حالة الرجاء وأنهم يرجون رضا الله تبارك وتعالى. عندما نقرأ هذه الآيات الكريمة أولا ننظر إلى حلاوة اللفظ، ثم ننتقل إلى المعاني وتآلفها وانسجامها وتسلسلها، كيف أن كل معنى يمهد للمعنى الذي بعده، وأن المعنى المتقدم له علاقة وطيدة وارتباط شديد مع المعنى الذي بعده، وكل هذه المعاني تأتلف لتقدم للقارئ والسامع صورة رائعة ومتحركة ومشخصة لأحوال هؤلاء. فالألفاظ ليس فيها نبوة تبدو، ولا ولو كررنا النظر كرات ومرات لما وجدنا أي لفظ خارج عن هذا الانسجام والتناسق، فهي متوافقة كالنغم المتزن الجميل المتناسق، وتصل إلى القلوب وإلى عمق القلوب، والمعاني فيها متآخية تتجه كلها إلى تصوير الطامعين وأهل الشح، وكيف يبتدئون بالحرص العنيف وتغليب الطمع في كل شيء والاستيثاق من تحقق ما يطمع فيه، وركونهم إلى ما في أيديهم وعدم التوكل على الله تعالى وعدم الركون إلى ما عند الله، كما تصور هذه الآيات الطمع في نفوس هؤلاء وكيف يشتد الطمع في نفوسهم حتى يكون سببا لمنع الخير عن الآخرين. ثم تصور الآيات المفاجئة التي فوجئ بها هؤلاء بأن أحرقت جنتهم ولم يبقى فيها شيء. هذا المجال للتصوير في هذا الموضوع ومنع الخير، وكيف أنه إنسان إذا أصبح ذو مال كيف أنه يضغى ويدفعه الغرور إلى الكفر بالنعمة وإلى الاعتداء على الآخرين وإلى منع الآخرين حقوقهم، وكيف أن هؤلاء فقدوا ما رزقوا من الثمر وما رزقوا من هذه الجنة. الصورة الأولى التي تصورها الآيات الكريمة صورة الطمع المتغلغل في النفس الذي ينسبها كل شيء ما عدا ما تطمع، أو الذي ينسي هذه النفس الطمع ينسيها كل شيء وينسي الحقوق الإلهية، حيث أن الإنسان عندما يضغى يعتدي على الآخرين، ومن جملة هذا الاعتداء هو نسيان حقوق الآخرين. فالفروض في المال والحقوق في المال عندما يريد أن يخرجها الإنسان فإنه يحارب نفسه، لأن النفس تحب المال، وتحبون المال حبا جما. فهذا الشد وهذا الجذب للمال باعتبار أنهم سوف يخرجون من هذه الثمار، من هذه الجنة، حقوق الآخرين، الزكاة، والنفس تحب المال، فلا بد أن يقاوم هذه النفس. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالذي يقاوم هذا الطمع ويقاوم الشح ويقاوم الحرص باعتبار أن الإنسان في حالة الابتلاء هناك دوافع نحو حب المال، حب الشهوات، حب المناصب، وهناك عقل، وهناك قرآن، وهناك أنبياء وأئمة يبينوا للإنسان خطورة هذا الموقف، وأن هذه الشهوات والرغبات لابد أن تستعمل بالحدود الإلهية، وإذا تعدت هذه الحدود الإلهية فإن الإنسان سوف يخسر في الدنيا والآخرة. فهذا الطمع الذي تصوره الآيات أنسى هؤلاء الحقوق، فلم يخرجوا الحقوق، بل منعوا أشد المنع الآخرين من هذه الحقوق. فقال تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فالله تعالى اختبرهم، بلوناهم يعني اختبرناهم، كما بلونا، هذه الكاف للتشبيه، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. الصرم معناه القطع، قطف الثمار، ولكن كلمة الصرم هنا أشد من القطع، لأنه القطع من الجذور، الصرم يكون أشد القطع، صورة أنهم هؤلاء يريدون من كثرة الطمع، تريد الآية أن تصور طمعهم أنهم يقطعون الثمار من أشد القطع، فتعبير للمبالغة في القطع. ومع هذا الطمع الشديد فإنهم يحرمون الناس المستحقين حقوقهم. فالآية الكريمة تقول، هذا التشبيه طبعا الكاف هنا ذكرة أداة التشبيه، وهذا التشبيه تشبيه تمثيلي لأنه مركب من عدة صور ويقارنها عدة تشبيهات أخرى، يعني ذكر المشبه به ووجه الشبه طبعا هنا واضح. فالآية الكريمة تشبه هذا التشبيه حال الطاغين المعتدين أنهم لم يستثنوا في قولهم أن سوف نقطع أو نقطف ثمار هذه الجنة، لم يستثنوا، لأن الإنسان لابد أن يستثني، أن يقول إلا أن يشاء الله أو يقول إن شاء الله، فبدون استثناء كأنه له القدرة وله القابلية على أن يفعل ذلك وبهذه الروح الطامعة ولا يستثنوا. فالله تبارك وتعالى فاجأهم بهذه المفاجأة عندما دخلوا ذلك المكان ووجدوا أن كل شيء قد هلك وانتهى، لا ثمار ولا أشجار ولا زروع. فهذا التشبيه التمثيلي تشبيه حال الطاغين المعتدين، أن رأوهم استغنوا لأنهم ذو مال وبنين، فغلبهم الطمع حتى ألجأهم أو حتى كانوا بأسوأ حال، وتحولوا إلى حالة العناد مع الله تبارك وتعالى نتيجة لهذا الطمع والشح. وأنهم غرهم الغرور فظنوا أنهم واصلون إلى ما يبتغون، أنهم سوف يدخلون هذه الجنة وسوف يقطعون هذه الثمار. هذه حال لما تقدم من حالة أولئك الناس الكافرين المعاندين. وأقسموا على ذلك غير مقدرين ولا حاسبين لما يأتي من الله حسابا. والتشبيه هنا للتقريب وليس للمساواة، لأن حال أولئك الكافرين أشد عتوا، حال المشركين أهل مكة، مشركي مكة، أشد عتوا وعنادا وكفرا من هؤلاء أصحاب الجنة. وهكذا كل تشبيهات حال القيامة وما ورائها بحال ما يقع ليس على نحو التساوي، وإنما هو على نحو التقريب. يعني الآيات الكريمة التي تأتي بصيغة التشبيه التمثيلي كي تقرب الأمور الغائبة عنا بيوم القيامة لا يوجد لها مثيل هنا. شدة العذاب الأخروي هل يوجد له مثيل؟ فعندما تشبه الآيات الكريمة العذاب الأخروي ببعض الأشياء، مثلا هنا الظاهرة لدينا مثل مقامع من حديد، أو مثلا لهم مثل لباس من قطران، أو مشاكل ذلك، أو غلي الحميم، هذا كله للتقريب وليس للمساواة، لأن هناك الأمور أشد وأكثر. فهذا المعنى لابد أن نلاحظه في الصورة البلاغية التي يعطيها القرآن الكريم، لأنه لا توجد من الشدة والعنف في الدار الدنيا من العذاب ما يساوي العذاب الأخروي. فما حينما يأتي التشبيه بأمور في الحياة الدنيا فهي أقل بكثير من الآخر، أو لأن المشبه به أبلغ في وجه الشبه، ولا يعني هناك وجه شبه، هناك مشبه ومشبه به ووجه شبه، فإذا جاء المشبه به أبلغ فمعنى ذلك أنه لا يحدث التساوي، وإنما هو مجرد للتقريب، للتقريب الغائب بتصويره بالحاضر، وكذلك تصوير المعنويات بالمحسوسات. أحيانا القرآن الكريم يقرب القضايا المعنوية فيشبهها بقضايا محسوسة، وكذلك كل ما جاء من قضايا الحساب والعقاب وجاء فيها تشبيه، فإن عذاب الله شديد. وهنا النفس عندما تصور الطمع لشدة رغبتها تتصور محل الطمع واقعا لا محالة، أن هذا الطمع الذي سوف يقطفون ثمار هذه الجنة وسوف يمنعون، يعني القطع والمنع على نحو اليقين، ولا لأنهم لم يستثنوا بأنه إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله نقطع هذه الثمار أبدا. فأقسموا قسما، إن الآية الكريمة تقول إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين صباحا ولا يستثنون. ففي قسمهم هذا وعدم استثنائهم هنا، طبعا ولا يستثنون، بعضهم يقول يعني لا يستثنون حقوق الآخرين، ولا يستثنون أيضا المعنى الآخر هو أنه لا يقولون إن شاء الله، لأنه لابد أن الإنسان، لأنه عندما ذكر إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين لأمر المستقبلي، فالأمور المستقبلية ليست قطعية، الإنسان قد يفعل وقد لا يفعل، راجع إلى مشيئة الله تعالى. فيقول إن شاء الله لأن كل الأمور راجعة إلى الله تعالى، ألا إلى الله تصير الأمور. فهم لم يستثنوا في كلامهم هذا، وأقسموا على هذا، عدم على القطع وعلى الذهاب في الصباح لرؤية لقطع هذه الثمار. وهذا اللفظ في هذا المقام، يعني لفظ الصرم أبلغ من القطع، لفظة الصرم، لأن الصرم هو القطع من الجذور فهو قريب من القلع، ولتصورهم استجابة لطمعهم أنهم واصلون أكدوا الصرم باللام والنون، حتى لام هذه اللام ونون التوكيد، اللام ونون للتوكيد، أنهم يؤكدوا ذلك، قسم ولام ونون كلها للتوكيد ولا يوجد استثناء. فالله تعالى أراد أن يعاقبهم على نياتهم السيئة التي جزموا فيها وقطعوا أنهم سوف يقطعوا هذه الثمار ولا يعطوها مستحقها. ف ولم يقولوا إن شاء الله، لأن حرصهم ورغبتهم الجامحة أنستهم الله، نسوا الله فنسيهم. فالتطلع أو اللهفة والحرص على التنفيذ قد جعلهم معجلين أيضا، لأن كلمة مصبحين تعطي معنى العجلة، أن يذهبوا باكرا لهذا الأمر. ولعله حتى أيضا الفقراء والمساكين لا، لأنه نوء المنع ونوء نتيجة لطمعهم هذه النية، لعله أن الفقراء والمساكين لا يلحقونهم في ذلك، لأن هذا كل كلمة من الكلمات القرآنية تعطي معنى من المعاني البلاغية. فهم يبكرون به مصبحين غير متلبثين ولا متأخرين، لأن القطع أمر محبوب، الإنسان عندما يجد الثمار يفرح بهذه الثمار والنتيجة تكون محببة إلى نفسه. ولا يرون معه إبطاء، يعني الإنسان يسرع في قضية الخير، لحبه للخير، لحبه للمال، فيدفعه الطمع إلى المال فيذهب مبكرا، غير متريث، بل هو مستعجل إلى ما يهوى. وقد صور الله تعالى غفلتهم عما يقدره لهم نتيجة لنياتهم السيئة، مع أنه متحقق فهم يقدرون ويرغبون ويستعجلون، والله من ورائهم محيط. وقد صورت الآية الكريمة المفاجأة التي فاجأتهم بقوله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هذه النيات التي بيتوها هم لا يعلمون أنه في الليل قد أصيبت جنتهم واحترقت وأصبحت هشيما، فأصبحت كالصريم. فطاف عليها طائف من الله تعالى ودمر هذه الجنة، وهم عندما أصبحوا ناوين لهذا المنع، فلا يعلم أنه في الليل نتيجة لسوء نياتهم قد ذهبت ودمرت جنتهم. والطائف العارض الذي يعرض ليلا من ريح صرصر عاتية، أو من عواصف تقتلع الأشجار، أو من رعد وبرق يحرق هذه الأشجار. فالمهم أن هذه الجنة فوجئوا بها مفاجأة بعد تلك النيات والآمال والحرص والطمع، فوجئوا بجنتهم قد أبيدت، لأنه كل شيء في الوجود بإرادة الله تبارك وتعالى، وهؤلاء نسوا الله ولم يستثنوا ولم ينظروا إلى أمر الله وإلى حكم الله، فجاءت الأمور تماما مخالفة لتقديراتهم، فأصبحت هذه الجنة كالصريم، يعني كالأخشاب المتراكمة أو الأشجار القائمة المقطوعة، المقطوعة الثمر، لا ثمر فيها، أشجار مترامية مقطوعة بأغصانها كخشب متهرئ. وانتهت هذه الجنة إلى هذا المآل، وهذا يعني بلا شك يبين كيف أن الإنسان الذي يقدر بعض الأمور بدون أن يرجع إلى تقديرات الله، وبدون أن يتكل على الله، وبدون أن يضع المشيئة الإلهية أمام عينيه مع نية سوداء، نية سيئة، فيفاجأ بهذه الأمور. وأيضا نرى من هذا تصوير ما في نفوسهم وبيان ما يحيط في بيان متماسك، ما يحيط بهم يعني تصوير نفوسهم والمفاجأة التي جاءت ببيان متماسك: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. جاءوا ففوجئوا بجنتهم وقد تقطعت أشجارها ولم يبق من ثمارها شيء، وقد جاءت ريح عاتية أو عواصف وأهلكت كل شيء. كذلك الله تبارك وتعالى صور النفسية الطامعة لهؤلاء بأبلغ تصوير، حيث قال تعالى: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. والتخافت يعني التسار في الكلام، إن واحد يسر الآخر. لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يسمعهم الفقراء ويأتون لأخذ حقوقهم. فالتخافت يعني إسرار الأمر، لأن إعلان الأمر سوف يأتي المستحقون وسوف يأتي المساكين والفقراء ويطالبونهم، فهم يتخافتون بالأمر، يعني يسر بعضهم بعضا في ما يريدون أن ينوا عليه من المنع. فانطلقوا وهم يتخافتون، ما هي نيتهم؟ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أن هذه الجنة لا يدخلها مسكين كي لا يعطوه شيئا حرصا وطمعا وبخلا وشحا على هؤلاء المساكين من حقوق الله وليس من استحقاقهم، وهذا المال الذي هو من رزق الله، فهم بخلوا بهذا المال بما قسم للفقراء فيه وما استحقوه. فأنزل الله تعالى بتلك الجنة ذلك العذاب لهم وتلك النتيجة، فكان حرصهم على ما هو عليه وتعجلهم لجني الثمار كما هو. وقد صور الله تعالى ذلك بذكر حالهم أنهم تنادوا، أي نادى بعضهم بعضا مجمعين على ما أرادوا، أن أصبحوا في الغد مبكرين، أن اذهبوا مبكرين، اغدوا يعني من الصبح في الإبكار، لا أن يذهبوا متأخرين. أيضا هذا الإبكار لتنفيذ هذه الشهوة والطمع والحرص، لأن الإنسان هناك جاذبية تجذبه، إن هناك مال كثير وسوف يجد الثمار ويقطع هذه الثمار يجنيها، فهذا الشد وحالة الإبكار والمفاجأة التي سوف يتفاجأون فيها، يعني صورة يضربها القرآن الكريم لهؤلاء لعله يتذكرون بهذه الحالة التي آل إليها أمر هؤلاء ويرتدعون. هؤلاء طبعا بالنتيجة تابوا أصحاب الجنة، الآيات الكريمة التي تصور حالهم أنهم بعد هذه المفاجأة، هذه المفاجأة من دمار هذه الأشجار والثمار كانت لهم خير. لماذا؟ لأنهم أرجعتهم من حالة الطغيان وحالة الظلم إلى حالة الإقرار بالذنب وحالة الندم والرجوع إلى الله وتسبيح الله تبارك وتعالى كما سوف نبين. فأصبحوا في الغد مبكرين لجني الثمار، وأنهم يريدون قطع هذه الثمار بنية الحرص والطمع، يعني هذه النية مرافقة للطمع الذي في نفوسهم، ونية المنع منع الآخرين مرافقة للطمع. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. طبعا جاءت الآية بصيغة الجمع، يعني أنهم أجمعوا كلهم أن لا يعطوا المسكين، وأنه نية القطع للجميع كلهم، يعني لم يخرج منهم شخص واحد فيه مثلا رشد وفيه عقل وينهاهم عن هذه عن هذا المنكر الذي نووه. فصيغة الجمع في هذه الآية الكريمة أعطت معنى أن الجميع قد اتفقوا على هذه النية واجتمعوا على المسارعة واجتمعوا على أمر خبيث لم يعلنوا، لأنهم تخافتوا على في هذا الإصرار، ولكن اتفقوا عليه في تخافة وإصرار واجتماع على نية المنع وإن كلمة يتخافتون تصوير لحالهم الحسي ولأمرهم النفسي ولمعنى المنع، فإن الامتناع عن الخير لا يكون إلا بإصرار النفوس، لأن السلوك نابع من المحتوى الداخلي للإنسان. فماذا في نفوسهم؟ الله تعالى صور حالة نفوسهم. والتفاهم في سر ولا يكون في جهر، فتخافتوا على أن لا يعطوا مسكينا. وعبر عن المنع عن إعطاء المسكين بمنعه من الدخول، أنه كيف أنهم نووا هذه النية؟ نووا بمنعهم دخول المساكين إلى هذه الجنة، أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. فهم لا يمنعون العطاء فقط، بل يمنعون المسكين من الدخول بنهي مؤكد وبإصرار عن المنع، ولو بالدفع أو القطع أو القهر أو وضع الحراس على الأسوار، أسوار هذه الحديقة. فكل وسائل المنع تستعمل في سبيل أن لا يصل هذا المسكين إلى حقه. وأكدوا تنفيذ فكرتهم بما حكى الله عنهم من تأكيد المنع بالنون الثقيلة، هذه النون للتوكيد، نون التوكيد. هذه أحوال اجتماعهم، أما افتراقهم فهو دخولهم على الحديقة متفرقين كل في جانب منهم. دل على ذلك قوله فانطلقوا وهم يتخافتون. وهنا عندما انطلقوا ذهبوا ليقطعوا الثمار، ويجمعوا كل في جانب تجمعهم فكرة التعجل، لأنهم عندما دخلوا تفرقوا على أساس أن يدخل كل واحد من جانب أقرب للثمار وللقطع، لا أنهم يدخلون كلهم في نقطة واحدة. فهنا الباري تبارك وتعالى يصور تعجلهم مع سيطرة فكرة المنع عليهم، وغدوا على حرب قادرين. فغدوا معناها أقدم في باكورة الغداء، والحرب معناه المنع والتشدد. وغدوا على حرب قادرين، والمعنى أنهم أصبحوا قاصدين القطع ومعتزمين المنع من حق الفقير، بل منع دخوله وموضع قادرين. هنا هذه حال قادرين، حالتهم أنهم قادرون على القطع وعلى المنع وعلى منع الدخول، كل هذا وهم هل هم قادرون؟ الله تعالى دللهم بهذا الأمر أنهم غير قادرين. وغدوا على حرب قادرين، والحرب الانفراد أيضا. فوصفهم بالقوة على العمل والتنفيذ والمنع بكل الوسائل، هذا معنى القدرة، يعني أنهم قادرون على المنع، قادرون على القطع، قادرون على الذهاب صباحا، كل هذا المعنى. كلمة قادرين حالتهم وهم وقادرون على هذه النية. الله تعالى بدل كل هذه الأمور وفاجأهم بهذا الطائف الذي طاف على الجنة. وهذه هذا التصوير تصوير لو جاءت كل اللغات أن تصور هذه الحالة لا تستطيع أن تعطي هذه البلاغة بهذه الدقة، بقلة الكلمات تعطي معاني كثيرة لحالة هؤلاء الذين أصبحوا هم مساكين بعد أن كانوا يمنعون المساكين واستوثقوا بما عندهم من المال، ولم يستوثقوا بما عند الله. وما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهم اطمئنوا إلى ما في أيديهم من الثمار، ولم يطمئنوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى. أيضا الآيات الكريمة تصور حالتهم بعد أن حدثت المفاجأة ورأوا جنتهم وماذا جرى لها. فلما رأوها قالوا إنا لضالون. أول حالات الندم. طبعا كلمة ضالون تحتمل معنيين، قد يقولون يعني بعضهم يقول مثلا إنا لضالون، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. فلما رأوها رأوا جنتهم وهي في تلك الحالة، قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. لضالون تحتمل معنيين من حيث اللفظ، أي أن هذه الجنة ليست جنتنا، قد نكون قد ضللنا الطريق وجئنا إلى بستان آخر، قد يكون هذا البستان ليس بستاننا لأنهم وجدوا كل شيء قد تبدل وتغير. إنا لضالون، هذا معنى. معنى آخر له، أنه في تفكيرنا وفي منعنا للحق إنا قد ضللنا الطريق، طريق الصراط المستقيم، بمنعنا أو بنيتنا هذا الحرق لهذه الأشجار ولهذه الثمار، هذا القطع لهذه الأشجار وهذا الفناء لهذه الجنة بعد تلك الحالة من الطمع وبعد الآمال التي بنيت على هذه الثمار. فرأسا تبدلت حالتهم وقالوا إنا لضالون، أي أننا بهذه النية قد ضللنا الحق، فلا بد من الرجوع إلى الحق. إنا لضالون بل نحن محرومون، فاعترفوا بحرمانهم. هذه بل للاستدراك، إذا كان المعنى إنا لضالون عن جنتنا أن هذه ليست جنتنا التي نريد، قد اشتبهنا، قد ضللنا الطريق، ضيعنا الجنة التي نبحث عنها التي هي جنتنا، نخشى أن تكون هذه ليست جنتنا. لكن عندما جاءت بل للإضراب عن المعنى الأول إلى معنى جديد، بل نحن محرومون، لا هي هذه جنتنا ولكننا حرمنا منها، إنه أكدوا بل نحن محرومون، لا نحن نضرب عن المعنى الأول، لا هي جنتنا هذه ولكن نحن محرومون من هذا الرزق ومن هذا المال. فكانت المفاجأة بمقدار الحرص والطمع واسترسالهم في المطامع المادية حتى استأثروا بها ولم يعطوا منها حق الفقير والمسكين، وإذا كان حرصهم بلغ أقصاه فالمفاجأة بالحرمان كانت أشد وقعا أصابتهم بالحيرة الشديدة والضلال البعيد. وأول الضلال أنهم توهموها غير أرضهم، فلما استيقنوا أحسوا بضلال آخر، ضلال معنوي أشد فكا في النفوس وتأثيرا في القلوب، وهو إحساسهم بالضلال المعنوي، إذ قدروا ولم يدركوا تقدير الله تعالى، وحسبوا أن الأمر إليهم وحدهم والله فوقهم. فلما أدركوا ضلال تفكيرهم قرروا الحقيقة الثانية، وهي أن الله تعالى قدر حرمانهم، وما قدره نافذ لا محالة، ولذا قالوا كما حكى الله عنهم مؤكدين بل نحن محرومون. فالإضراب معناه هنا أنهم ترقوا من حال الضلال المؤكد إلى حال الإيمان بالحرمان المؤكد. وإن قوله تعالى بل نحن محرومون بعد إنا لضالون فيه إشارة واضحة إلى الأسف والألم المرير، ألم الضال والحرمان من الهداية، ثم الحرمان المطلق من الثمرات التي طمعوا فيها وتخافتوا أن لا يعفو الفقير منها. الأمر الآخر، هناك في هؤلاء رشيد، قال أوسطهم، الأوسط يعني الأمثل، الأوسط من الوسط، وخير الأمور أوسطها، والأمثل قال أوسطهم أي أمثلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون. فبعد اعترافهم بالضلال واعترافهم بالحرمان انطلقوا إلى ماذا؟ إلى أن هذا الإنسان أراد أن ينبههم عن غفلتهم ونسيانهم لله تعالى. طبعا الأوسط، قال أوسطهم، هناك آية كريمة تقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فالأمة الوسط، الأمة الأمثل، الجماعة الأمثل في هذه الأمة، وهنا في هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المقصود بهم الشهداء على الناس، وهم الأئمة عليهم السلام، الأئمة شهداء على الناس والرسول شهيد على الأئمة. وهؤلاء الذين ذكرهم الأوسط الأمثل الذي كان معهم، قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، لولا تنزهون الله تبارك وتعالى، لأنكم نويتم بنيتكم هذه التنفيذ الإشاءة والإرادة لكم، ولن تذكروا إشاءة وإرادة الله تبارك وتعالى. قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. بعد أن تنبهوا من غفلتهم واستأنسوا بالحق من تذكير أمثلهم طريقة، استجابت نفوسهم لأمر هذا الأوسط الأمثل، وعلموا أمرين: علموا أنهم كانوا غافلين عن ربهم، وعلموا أنهم ظلموا أنفسهم وظلموا الناس فيما نووا وفيما تخافتوا عليه. قالوا في إعلان إيمانهم بالله: سبحان ربنا. النتيجة التي وصلوا إليها أنهم سبحوا الله تعالى، قالوا سبحان ربنا، فهم رجعوا إلى الله، اعترفوا، ندموا، ثم سبحوا الله تعالى وسلموا، يعني نحن نسلم أمورنا لله بعد أن كانوا قد تصرفوا بأهوائهم ورغباتهم وبنياتهم السيئة، كانوا يريدون أن يحدثوا أمرا ولكنه لم يقولوا إن شاء الله، وقرروا هذه النية السيئة. فبعد ذلك عندما تفاجأوا هذا الشر الذي تصوروه وهو تدمير هذه الجنة، كان خيرا لهم، لأنه قبل ذلك كانت حالة الطغيان، يعيشون حالة الطغيان، والرجوع إلى الله تعالى هو خير، فهذا الحرق كان خيرا لهم لأنه أرجعهم إلى حالة الإيمان وحالة تسبيح الله تبارك وتعالى. والندم هو أول الطريق إلى التوبة، والإقرار بالذنب هو أول الطريق إلى التوبة. فرجعوا وقالوا إن أول مرة قالوا إنا لضالون، ثم بعد ذلك اعترفوا بل نحن محرومون، أنه حرمنا الرزق، ثم اعترفوا بظلمهم لأنفسهم، ثم سبحوا الله تعالى. هذا التدرج لذكر هذه المعاني الكريمة، المعاني السامية، هذا التدرج هو بيان لحالتهم من حالة طغيان إلى صدمة بما حدث، وإقرار بالحرمان، ثم بالندم، ثم بحالة الرجوع إلى الله تعالى وحالة تسبيح الله تعالى. فهذه حالات بينتها الآيات الكريمة مترابطة متدرجة، كل سلم كل إنسان ما مر بحالة يرتفع من حالة الطغيان إلى أن وصلوا إلى حالة التسبيح والإقرار إنا كنا ظالمين. فهم ظلموا أنفسهم بهذا الحرص وبهذا الطمع وبهذا المنع لحقوق الآخرين. الآيات الكريمة لا زلنا نعيش في أجوائها المباركة، نستكمل ذلك إن شاء الله تعالى.